بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني من أنواع المصدود، وهو من صد عن الطواف والسعي، وله صورتان: أن يكون مصدودان عن خصوص عمرة التمتع مع تمكنه من الوقوفين بعدها، فقد يقال كما في الدروس للشهيد بأن وظيفته التحلل بالذبح لصدق عنوان المصدود عليه، فتشمله الآية: فإن أحصرتم. وموثق زرارة أيضا يشمله: المصدود يذبح، مو المصدود حيث صد، المصدود يذبح حيث صد. ولكن يلاحظ عليه أن موضوع الحكم في الآية من منع من إتمام الحج، يعني أحرم ومنع من إتمام الحج، والمصدود في الفرض المذكور وهو من صد عن الطواف والسعي متمكن من إتمام الحج ولو بالاستنابة في الطواف والسعي ثم يحضر الوقوفين، فهو خارج موضوعا عن الحكم في الآية. وأما الحكم في موثق زرارة المصدود يذبح حيث صد، فإن موضوعه المصدود عن الحج كما هو المنصرف منه، ومن كان متمكنا من الوقوفين فهو قادر على الحج وليس مصدودا عنه. إطلاق الآية شنو؟ لا، فأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. بقرينة المقابلة يكون المراد من المحصور من منع من الإتمام، وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم. نعم، حج بعد الحج، لماذا؟ لأنه قادر على الاستنابة في الطواف والسعي، القادر على الاستنابة،
أحرم لها
وحضر مكة، منع من الطواف والسعي، قادر على الاستنابة. وقد يقال إن وظيفته العدول لحج الإفراد، إما بدعوى عموم الملاك في معتبرة أبان بن تغليب عن أبي عبد الله عليه السلام: أضمر في نفسك المتعة، يعني أقصد حج التمتع، أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا، يعني حج الإفراد. بتقريب أن ظاهرها أن من أحرم للحج فلم يمكنه التمتع فإن وظيفته حج الإفراد، وهذا يشمل محل كلامنا، مو متمكن من حج التمتع لعدم قدرته على عمرة التمتع. وإما لإلغاء خصوصية ضيق الوقت وخصوصية طرو الحيض الواردة، هذه الخصوصيات في نصوص انقلاب الوظيفة من حج التمتع لحج الإفراد، أن من ضاق عليه الوقت ينقلب، أو من طرأه الحيض ينقلب حجها لحج الإفراد. نشملها لمحل كلامنا، نقول ماكو خصوصية لضيق الوقت أو لطرو الحيض، يشمل أيضا من منع، بدعوى أن المناط في هذه النصوص هو العذر الموجب للترك قهرا، من دون خصوصية لضيق الوقت أو لطرو الحائض، العذر الموجب للتارة. وقد يقال معتبرت أبان واردة في ضيق الوقت، لا دارة تستدلون بعموم الملاك وتارة تستدلون بدعوى إلغاء الخصوصية عرفان، فالنكتة تختلف. تارة تستدلون بمعتبرة أبان على العموم لإلغاء الخصوصية عرفان، وتارة تستدلون بمعتبرة أبان على العموم بالملاك، يعني أن الملاك هنا موجود هنا. وقد يقال إن وظيفته الاستنابة فيستنيب في الطواف والسعي ويبقى على إحرام حج التمتع لقدرته على الوقوفين. بأي شيء يستنيب؟ بمقتضى إطلاق أدلة الاستنابة. إذا احتملت الخصوصية في أدلة الانقلاب نتمسك شنو؟ بإطلاق أدلة الاستنابة. من عجز هذا هم يعني عاجزون.
إذا الإطلاق موجود ولم نحتمل الخصوصية شنو قدره؟
نعم،
إذا الإطلاق موجود ولم نحتمل الخصوصية في نصوص الانقلاب،
إذا لم نحتمل الخصوصية خلاص بعد ينقلب وظيفته. أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا أن نصوص الانقلاب شو مخير، لا لأن هذا إما قادر أو غير قادر بعد لا معنى له. إذا تشمله أدلة الانقلاب فهو غير قادر، هذا الشخص لا يقدر، هذا الشخص لا يقدر تشمله شنو؟ أدلة الانقلاب. إذا تقولون لا أدلة الانقلاب تختص بهذه الأعذار الخاصة، ضيق الوقت والحيض، إذن بالنتيجة هذا إما أن يبطل إحرامه أو تشمله أدلة الاستنابة. نقول مقتضى إطلاق أدلة الاستنابة شمولها لمثله.
ما تكلمتم في أدلة الاستنابة وأن لها إطلاقا،
يجي هذا الكلام. الصورة الثانية أن يكون مصدودا عن أعمال مكة لكن بعد الوقوفين، يعني مصدود عن طواف الحج وسعيه مو عن عمرة التمتع، ولذلك فرضان. الفرض الأول أن يتمكن من الاستنابة في طواف الحج أو سعيه، وقد أفاد في المعتمد أن دليل الاستنابة قاصر عن الشمول لهذا الفرض، وإن كان متمكن من الاستنابة لكن قاصر الشمول، فإن ظاهر دليل النيابة أن مورده من كان بمكة وعجز عن الطواف والسعي، كما يظهر من قوله الكسير أو المريض يطاف به أو يطاف عنه، يعني كان بمكة لكن ما استطاع. وأما من كان خارج مكة كما هو محل كلامنا، كان في ميناء ومنع من الدخول إلى مكة، وهو من منع من أعمال مكة فلا شمول لأدلة النيابة له، لأن موردها من كان في مكة. ويؤكد ذلك سيد الخوي يقول أن دليل النيابة لو شمل المقام وهو من منع من أعمال مكة بعد الفراغ من أعمال ميناء لم يبق تحت أدلة المصدود إلا موارد نادرة، وهي من عجز عن المباشرة والاستنابة معا، وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجنون. نعم، هذه نعم هي اللي خربت الشغلة على السيد. نعم، لو دخل مكة ثم صد، بعد أن دخل مكة منع، لو دخل مكة ثم صد عن الطواف أو السعي كان مشمولا لدليل النيابة لإطلاق موضوعه، حيث إن موضوعه العاجز عن الطواف والسعي وهو صادق على من صد بعد دخوله مكة، خلافا لصاحب الجواهر حيث عمم المصدود حتى لمثل هذا الشخص الذي منع بعد دخوله مكة، فاعتبر أن من كان بمكة ومنع من الطواف والسعي شنو مصدودان، مع أنه قادر على إتمام الحج ولو بالاستنابة. شلون ذاك دليل خاص بعد مو بدليل النيابة، ذاك دليل خاص، فإن كان مريضا فعليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له، دليل خاص وارد فيه مو من باب إطلاقات أدلة النيابة. ويلاحظ على كلام المعتمد أن أدلة النيابة وإن كان موردها العاجز عن الطواف أو السعي لكون كسير أو مبطون، إلا أن العرف لا يرى خصوصية للعجز الطارئ بعد دخول مكة، يكون لا بعد دخول مكة وين هذه الخصوصية، وأن المناط بنظر العرف العاجز سواء كان لمرض أو منع ظالم، وسواء كان قبل دخول مكة أو بعده، لذلك هذا نقض على السيد الخوي، ولذلك من كان مريضا بمنى بعدما يدخل مكة، مريض من منى ومنعه المرض من الرجوع إلى مكة، فلا إشكال حتى عند سيدنا في شمول أدلة الاستنابة له، مع أنه لم يطرأ عليه العجز بعد دخول مكة، وإنما العجز من السابق بلحاظ شمول عنوان المريض المذكور في أدلة النيابة له، فكذلك عنوان الكسير والمبطون فإنه لا خصوصية لهما من حيث ما قبل دخول مكة وما بعد دخول مكة، ومن حيث أن المدار على مطلق العجز الموجب للترك قهران، فهذا هو المناط في شنو؟ في الاستنابة. وأما ما أفيد من أنه لو شملت أدلة الاستنابة المصدود عن أعمال مكة لم يبق تحت أدلتها إلا موارد نادرة، مهذا دعوة السيد الخوئي، ففيه أن المصدود عن العمرة المفردة والمصدود عن أصل الحج والمصدود عن الوقوفين هي الموارد الشائعة للمصدود بالمقارنة مع المصدود من أعمال مكة وأعمال منى، فحمل أدلة المصدود على الموارد السابقة ليس مستنكرا عرفا لكونه حملا على الموارد المتعارفة للمصدود للنادرة. هذا هو الفرض الأول، وهو من تمكن من الاستنابة. مو منعه مرضا من الرجوع
لكن
ما يقول دخل مكة، دخل منع من الرجوع إلى مكة لم يدخل،
يفترض أنه دخل ولو بعمرة التمتع،
أن يكون داخلا
أن يكون وقت الاستنابة في مكة، ثم قال هذا كلام بعد، هو يقول أدلة الاستنابة موردها من كان بمكة وقت الاستنابة، وقت الاستنابة عنه هو موجود لكن عاجز، فلا يشمل من لم يدخل مكة، هو إذا لا يشمل كيف قلت بشمولها للمريض الذي منعه المرض عن الرجوع إلى مكة مع أنه وقت الاستنابة ليس بمكة؟ هذا الكلام. الفرض الثاني، من لم يتمكن من الاستنابة إلى آخر ذي الحجة ولو لأجل كون ذلك حرجيا عليه، فالظاهر أنه مصدود ووظيفته التحلل بالذبح لا بالعمرة المفردة بعد انقضاء ذي الحجة، المفروض أنه استمر إلى آخر ذي الحجة بعدين اكتشف على أنه بعد ما يقدر، فإنه لا دليل عليه، فإنما ورد من الدليل اللي مر علينا أمس موثقة الفضل بن يونس مرت علينا، فإنما ورد من الدليل من التحلل بالعمرة ذاك شنه كان مورده لمن قدر بعد الوقوفين على الإتيان بالعمرة، وارد في من ذا في من تمكن من العمرة أثناء ذي الحجة، مورد موثق الفضل بن يونس تمكن من العمرة أثناء ذي الحجة، ومحل كلامنا لا. وقد يقال بما أن أعمال مكة يا شيخ حسن الدمستاني ليست ركنا في الحج، فإن الركن في الحج هو الوقوفان، إذن فهي شنو؟ قابلة للتدارك ولو بعد الحجة، ومقتضى ذلك عدم صدق المصدود عليه لتمكنه من إتمام نسك الحج ولو بعد ذي الحجة. ولكن فيه إن ظاهر الآية وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهي، بضميمة قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، وكذا هو المنصرف من موثق زرارة الوارد في المصدود. شنو الظاهر؟ أن المناط في المصدود المنع من إتمام الحج بحيث لا يقدر عليه ولو بالاستنابة في وين؟ في أشهر الحج، وهو صادق على المقام، هذا ما يقدر على أن يتم الحج في أشهر الحج. وإن تمكن من الإتيان بأعمال مكة بعد انقضاء شهر ذي الحجة، ولذلك من صد عن العمرة المفردة إلى آخر الشهر الذي مثلا أحرم للعمرة الرجبية، صد عن ذلك إلى أن انتهى رجب، إلى آخر الشهر الذي وقع فيه الإحرام لها يعني للعمرة، شمله إطلاق الآية وموثق زرارة من حيث أن وظيفته التحلل بالذنب، ما ينتظر إلى آخر العمر. والأحوط ضم الحلق إليه إن ساق الهدي، أو التخيير بين الحلق أو الأخذ من الشعر إن لم يسق، رعاية لرواية ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم القمي السابقة. أي هو بحر الكلامنا إذا يعلم، لا إذا يعلم بأنه لن يمكنه الاستنابة إلى آخر ذي الحجة خلاص يتحلل من الآن، أما إذا شك في ذلك حيث أنه مو معلوم جريان الاستصحاب الاستقبال في المقام أصل مثبت بعد هذا ينتظر.
هذا ما تصدق عليه أخبار،
لا يجب عليه أن يأتي بالأعمال في آخر ذي الحجة أو بعد انتهاء ذي الحجة، ولكن لا مع نحو الوجود، يعني هو بالخيار
بين شنو؟
بوظيفته كمزدور ويذبح، وإما أن ينتظر إلى أن
لا، لو انتظر لا دليل على مشروعية العمرة في حقه، لأنه أحرم للحاج والحج موضوعه أشهر الحاج، فكيف يأتي بأعمال عمرة فكيف يأتي بطواف الحج وسعيه بعد انقضاء ذي الحجة؟ هذا لا دليل على مشروعيته في حقه.
ليش سيدنا أخبار الانقلاب العمرة المفردة ما تصدق على هذه
أخبار الانقلاب؟
يعني إذا ما استطاع على أعمال الحاج يأتي بالعمرة المفردة،
طيب
ما تشمل مثل
إذا تحولت إلى عمرة مفردة شيء آخر. إحنا الآن نتكلم أن هذا مصدود عن الحج، بما أنه مصدود عن الحج وظيفته الذبح، أما انقلابه انقلاب وظيفته مع أنه وقف الوقوفين، شخص وقف يعني أتى بما هو ركن الحج، وظيفته الانقلاب للعمرة المفردة بأي دليل؟
هذا الدليل
تقدم شنو؟
أنه يطوف
موثق الفضل بن يونس بعد. هذا موثق الفضل بن يونس من تمكن من الاتيان بالعمرة أثناء ذي الحجة، تمكن منها. ما قلنا احنا عمرة مفردة أيضا، قلنا بعمرة فيها كذا، ما قلنا عمرة مفردة. النوع الثالث من صد عن أعمال ميناء. والظاهر عدم جريان حكم المصدود عليه. وبيان ذلك أن هنا صورتين: الصورة الأولى من كان متمكنا من الاستنابة في مناسك ميناء، ومقتضى إطلاق أدلة الاستنابة شمولها له وعدم كونه مصدودا، لن يقدر على الاستنابة لتمكنه، مو لتمكنت تنت نت هذه التاء من الانترنت تاء الانترنت، لتمكنه من النسك ولو بالنيابة. أما الاستنابة في الرامي فلإطلاق مصحح حريز سألته عن الرجل يطاف ويرمى عنه فقال نعم إذا كان لا يستطيع، وهو صادق شنو على الممنوع، فإنه لا يستطيع إذن يستنيب. وعلى فرض التأمل في سندها فإن في روايات النيابة الأخرى كفاية، وذلك لأن العناوين الواردة في أدلة النيابة وإن كانت هي المبطون الكثير المغمى عليه، إلا أن المنصرف منها عرفا كون الموضوع هو عدم القدرة على الرامي الصادق على من كان ممنوعا من أداء نسك ميناء فيستنيب في الرامي. وأما الذبح وأما الاستنابة في الذبح فهي جائزة اختيارين، ما يحتاج إلى العجز بعد، من هو الآن اللي يذبح بالمباشرة؟ بلحاظ أن المأخوذ في متعلق الأمر ليس هو مطلق الذبح، بل الذبح المستند للمكلف، وهو صادق على الذبح بالاستنابة حتى في فرض الاختيار. فإذا فعل ذلك، استناب في الرمي، استناب في الذبح، حلق أو قصر في المكان الذي هو فيه، لأنه طلعه من ميناء بعد، في المكان الذي هو فيه يحلق أو يقصر، ولو كان خارج ميناء وبعث بشعره إلى ميناء إن أمكن، لما مضى في أبواب الحلق والتقصير من إجزاء الأخذ من الشعر خارج ميناء إن لم يمكنه فيها، لكن مع اعتبار إرساله إلى ميناء. الصورة الثانية أن لا يكون متمكنا من الاستنابة في نسك ميناء، فحينئذ هذا هنا يحتاج له تدقيق يا شيخ حسن. إن قلنا بشرطية الترتيب بين الطواف ونسك ميناء مطلقا حتى في فرض العذر، يعني لا يقع الطواف صحيحا إلا بعد سبق أعمال منها، إلا بعد الرامي، إن قلنا بشرطية الترتيب بين الطواف ونسك منها مطلقا يعني حتى في فرض العذر لابد من الترتيب، فمقتضى القاعدة بطلان إحرامه. هذا المسكين وقف الوقوفين، بعد ما وقف الوقوفين طلعوه من منها وما يقدر على الاستنابة يبطل إحرامه. لما؟ بلحاظ كون الإحرام جزءا من المركب الارتباطي وهو الحج، فمقتضى تعذر إتمام المركب وهو الحج بطلان جزئه. ليش بطلان جزئه؟ لعدم قدرته على الطواف الصحيح. الطواف الصحيح مشروط بسبق الرمي وما يقدر يرمي لا بالمباشرة ولا بالاستنابة. لتعذر شرط الطواف وهو سبق الرمي مثلا ولو بالاستنابة. وقد يقال، يعني مقتضى القاعدة هذا صحيح، ولكن وقد يقال خروجا عن القاعدة، طبعا هذا كلام السيد الأستاذ، وقد يقال خروجا عن القاعدة إن مقتضى كبرى لا تنقض السنة الفريضة المستفادة هذه الكبرى من ذيل صحيح زرارة الوارد في باب الصلاة لا تنقض السنة الفريضة، ومن يعني من ذيل صحيح زرارة ومن تطبيق الإمام لهذه الكبرى لا تنقض السنة الفريضة على الرمي والطواف في الروايات المعتبرة، حيث عبر عن الرمي بالسنة وعن الطواف بالفريضة. مقتضى هذا الكلام شنو؟ أن تعذر السنة وهي الرمي لا يوجب بطلان الفريضة وهو الطواف، فبناء على ذلك يسقط الأمر بالرمي في هذه السنة لتعذره ولو بالاستنابة، ويطوف وطوافه شنو؟ صحيح. وعليه الرمي في السنة القادمة احتياطا ولو بالاستنابة، ويودع الثمن، هذا كله لأنه وارد في النصوص، ويودع الثمن عند من يذبح عنه في ذي الحجة، ويحلق ولو كان خارج منا، ويطوف، وبذلك شنو؟ يصح حجه. وهذا المطلب تام على مبنى السيد الأستاذ دام ظله، من عموم لا تنقض السنة الفريضة لغير باب الصلاة وعمومها، ترى مو هو المهم عمومها لغير باب الصلاة، المهم العموم الثاني، وعمومها لفرض التعذر والاضطرار، يعني أنه إذا اضطر لترك السنة الفريضة تبقى مطلوبة. وأما على ما هو المختار من عدم شمولها، هذا بحثناه في بعض بحوث الحج، وأما على ما هو المختار من عدم شمولها، يعني لا تنقض السنة الفريضة لغير فرض الجهل والنسيان، مو مطلق العذر ولا مطلق الاضطرار، خصوص الجهل والنسيان، وإن قلنا بعمومها لغير باب الصلاة، حتى لو نقول بعمومها لغير باب الصلاة لكنها خاصة بفرض الجهل والنسيان، فلا مجال لتطبيقها في المقام، حيث إن العذر في المقام هو المنع والصد وليس الجهل أو النسيان. والغريب أن سيدنا قدس سره، سيدنا سيد الخوي، ما نعبر بسيدنا إلا عن سيدنا الخوي، لأنه سيدنا وسيد أساتذتنا وسيد أساتذة أساتذة أساتذتنا وسيد الحوزة العلمية كلها. والغريب أن سيدنا قدس سره طبقها في المعتمد على المقام، يعني طبق لا تنقض السنة الفريضة على المقام، مع أنه لا يرى عمومها لفرض التعذر والاضطرار، وإن عمت عنده لغير، هو في باب الصلاة يقول إذا ورد نص خاص في غير باب الصلاة تعم، وإن عمت عنده لغير الصلاة إذا ورد نص خاص بتطبيقها في باب معين، يعني نمشي على إطار النص، فهي تعم لغير باب الصلاة إذا ورد النص، لكن لا تعم لفرض التعذر والاضطرار. خصوصا، ليش قلنا الغريب خصوصا؟ وأن النص اللي هو استند إليه الوارد في باب الحج وارد لفرض النسيان، فتعميم هذه الروايات لغير فرض النسيان مشكل جدا، وهي روايتان، صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، مو إلى أهل، حتى رجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، ثم قال وإن نسي الجمار، إلى أن رجع إلى أهله، فليس بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال شنو؟ يعيد السعي،
يعني هذا المضطر أسوأ حال من ناسي.
نعم،
المضطر أسوأ حال من الناس،
حتى في الصلاة، حتى في الصلاة المضطر أسوأ حال من الناس، فإذا اضطر في الصلاة إلى أن يترك سجدة تبطل صلاته بعد، بينما إذا نسي السجدة كل إشكال ماكو. قلت فإن خرج وفاته ذلك، يعني خرج من مكة وفات أن يسعى حتى خرج، قال يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. فالتعدي لمطلق العذر مع ورود الروايتين في النسيان من دون شاهدين. فإذا لم يكن المورد مشمولا لكبرى لا تنقض السنة الفريضة، فالمرجع شنو؟ إطلاقات الأدلة. شنو إطلاقات الأدلة؟ ومقتضاها ليس هو بطلان الإحرام كما هو مقتضى القاعدة الأولية، بل مقتضى إطلاقات الأدلة شنو؟ جريان حكم المصدود عليه لشمول أدلة المصدود لمثله، باعتبار أنه يصدق عليه أنه شخص منع من إتمام الحج، فحكمه التحلل بالذبح إن أمكنه والإتيان بباقي نسك مكة، إذ لا دليل على سقوطها في حقه. يذبح ويتحلل، لكن
ليش هذا ما يكون؟
أعمال مكة تبقى عليه، ما عندنا دليل على سقوطها.
بعد الذبح بعد يسقط
يسقط شنو؟ يتحلل غير من إحرامه، الذبح محلل خوم، أما الأعمال التي بعد التحلل من الإحرام.
الجمع
يحتاج إلى دليل، الفتوى بأنه لا ليست عليه أعمال مكة يحتاج إلى دليل. توني تقولوا شخص أحرم للحج صد، كيف يتحلل من إحرامه؟ تقولوا بالذبح. أما إذا هو يقدر على بقية الأعمال التي بعد التحلل، شنو الدليل على سقوطها عنه؟ المصدود يفترق عن غيره في التحلل فقط، أن المصدود يتحلل من إحرامه بدون الأعمال التي يتوقف عليها شنو التحلل، أما الأعمال التي بعد التحلل شنو الدليل على سقوطها عنه؟
الاحتياط زين.
الاحتياط زين إيه بريخه، لكن مو من باب الاحتياط. نحن نقول لأنه لا دليل على سقوطها في حقه، لا دليل لا، مو هذا محل كلامنا. قلنا النوع الثاني من صد عن أعمال منى فقط، محل بحثنا من صد عن أعمال منى فقط، هذا محل البحث، مو من صد إلى آخر الشهر، هذا أعمال منى ما يقدر.
شرطية الترتيب،
شرطية شنو؟
دليل على سقوط
بقية. هذا كله إن قلنا بشرطية الترتيب بين الطواف والرمي مطلقا. وأما إن لم نقل بذلك كما هو الصحيح، وأن الشرط في صحة الطواف سبق الرمي حال الالتفات والاختيار لا مطلقا، فالأمر بالرمي ساقط هنا لتعذره، ويبقى الأمر بالذبح على حاله، فإن لم يقدر عليه ولو بإيداع الثمن عند من يذبح عنه انتقل إلى بدله وهو الصيام، ويحلق ولو كان خارج منى، ويبعث بشعره إلى منى، ويأتي بباقي نسك مكة لعدم اعتبار الترتيب. ومما ذكرنا الحمد لله في قناة هذا الدرس إذا سجلت تمسحها كلام أمس ده سجلت الدرس أمس وشوية علقت على
أو ضم أحدهم.